إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها من الخامسة بعد الظهر وحتى العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر في براغ نحيي مستمعي إذاعتنا في كل مكان، وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الثلاثاء والتي نستهلها كالمعتاد بنشرة الأخبار التي عدها ويقرأها عليكم حسين سعيد. فإلى استوديو الأخبار.
من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. فشلت الجمعية الوطنية الانتقالية في اختيار هيئة رئاستها التي كانت مقررة اليوم بعد أن أعلن الرئيس المنتهي ولاية غازي الياور رفضه تولي رئاسة الهيئة. وذكرت تقارير أن الأكراد يفضلون وزير الصناعة حاتم الحسني لإشغال المنصب وهو من قائمة الرئيس الياور إذا ما أصر الياور على موقفه، لكن الحسني رفض أيضا وأكد في تصريحات صحفية قبيل انعقاد الجلسة أنه ليس مرشحا لهذا المنصب، موضحا أن بإمكانه تقديم خدمة أكبر من خلال منصب آخر غير رئيس الجمعية. أما الائتلاف العراقي الموحد فيدعم الشيخ فواز الجربة كبديل للياور وهو ابن عم الرئيس غازي الياور، وفاز عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، لكن الائتلاف الكردي يعارض هذا الترشيح. وانسحب رئيس الوزراء العلاوي من الجلسة بعد مشادات غاضبة هاجم فيها أعضاء في المجلس قائمتي الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني لإخفاقهما في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل هيئة رئاسة المجلس والحكومة. في غضون ذلك نقلت قناة العراقية الحكومية عن عضو الجمعية الوطنية حاجم الحسني أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف حول تأجيل انتخابات هيئة رئاسة المجلس إلى يوم الأحد المقبل. وكانت قائمتا الائتلاف والتحالف الكردستاني اتفقتا على اختيار عربي سني لرئاسة البرلمان في محاولة لاستمالة السنة الذين لم يحصلوا على تمثيل سياسي يذكر بعد الانتخابات التي قطعوها. وبينما ينشغل الساسة في مساوماتهم، يواصل المسلحون المناوئون للحكومة والقوات المتعددة الجنسيات عملياتهم. ففي مدينة كركوك انفجرت سيارة ملغومة قرب دورية للجيش العراقي، فقتل شخص واحد وأصيب 15 آخرين. وفي البصرة نجا رئيس شركة نفط الجنوب جبار العيبي من محاولة اغتيال، وشهدت مناطق عديدة انفجارات عبوات وسيارات مفخخة. نفت وزارة الخارجية العراقية أن يكون أي مواطن فلبيني بين مسلحين تم اعتقالهم أو قتلهم مؤخرا في العراق. ونقل عن متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن ما ذكر حول اعتقال فلبينيين جاء عن طريق الخطأ، إذ أن قائدا ميدانيا أعلن ذلك قبل التأكد من هويات الذين ألقي القبض عليهم أو قتلوا. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة. أعلنت مصادر في الأمن اليمني أن متشددين قتلوا اليوم 3 من رجال الشرطة في كمين في ثاني هجوم من نوعه خلال يومين، وأن السلطات تطاردهم، وإن 6 آخرين من أفراد الشرطة أصيبوا في الكمين الذي نصب في منطقة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء. ويعتقد أن أتباع رجل الدين حسين بدر الدين الحوثي المناهض للولايات المتحدة والذي قتل خلال اشتباكات جرت في أيلول الماضي وراء العملية. وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ أعلنت أمس أن أتباع الحوثي قتلوا بالرصاص 7 من رجال الشرطة في هجوم على مركز للشرطة وكمين، كما تمكن من إصابة 20 من رجال الشرطة والجنود في هجمات في محافظة صعدة شمال العاصمة صنعاء. أعلن الرئيس الروماني تريان باسيسكو أنه تم إخطار جميع أجهزة الأمن السرية وأجهزة المخابرات الخارجية التابعة لدول التحالف للمساعدة على الإفراج عن 3 صحفيين رومانيين في العراق، 2 منهم يعملان لحساب شركة بريما التلفزيونية، أما الثالث فهو من صحيفة رومانيا ليبرا. وأبلغت والدة ماري جين أيون وهي أحد المختطفين الثلاثة شبكة ريل تي في الإيطالية إن ابنتها اتصلت بها عبر هاتفها المحمول تقول نحن مختطفون هذه ليست مزحة. واختطف صحفيون في مكان الرئيس الروماني في زيارة لأفغانستان والعراق حيث تشارك رومانيا بوحدة قوامها 800 فرد في القوات المتعددة الجنسيات في العراق. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران شوقي إسماعيل وأبلغته احتجاج إيران على الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة المصرية يوم الأحد الماضي غيابيا بحق دبلوماسي إيراني. وكانت المحكمة قضت غيابيا على الدبلوماسي الإيراني محمد رضا حسين دوست الذي كان يعمل في مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر بالسجن 25 عاما بتهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك مع المواطن المصري محمد عيد دبوس الذي حكم عليه 35 عاما. نقل صحيفة فريميا نوفستي الروسية عن روزا أوتمبايفا وزيرة خارجية قرغيزيا وكالة إن قرغيزيا لن تطالب روسيا بتسليم الرئيس المخلوع عسكر قايف وإن بإمكانه الإقامة أينما شاء سواء في موسكو أو لندن أو جنيف. وكانت موسكو أعلنت أنها منحت قايف حق الإقامة لاعتبارات إنسانية ولم تمنحه حق اللجوء السياسي. وأوضحت وزيرة خارجية قرغيزيا وكالة إن أولويات السياسة الخارجية القرغيزية تمثل حاليا العمل على إزالة ما خلفته الأحداث الأخيرة. بهذا نصل إياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
سيدتي وسادتي، الآن ستتابعون آخر مستجدات الأوضاع في العراق وذلك عبر الملف الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب. مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الإخباري. من العناوين الرئيسية: انعقاد الجمعية الوطنية الانتقالية في جلسة ثانية بعد تأخر دام ساعات، وأحدث تقرير للجنة التحقيق المستقلة في ممارسة فساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء يبرئ ساحة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. عقد أعضاء الجمعية الوطنية جلستهم الثانية منذ الانتخابات قبل شهرين، غير أنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق على اختيار رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية. شخصيات قيادية عديدة لم تحضر هذه الجلسة. يذكر أن ممثلي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردي والسنة حاولوا التوصل إلى اتفاق على اسم شخصية سنية لتشغل منصب رئيس الجمعية، وكانت وعود قد أعطيت بأن الإعلان عن اسم هذه الشخصية سيتم في هذه الجلسة الثانية. الجلسة تأخر انعقادها عن الموعد المقرر، ثم لم يتم الإعلان عن اسم رئيس الجمعية لعدم وجود اتفاق. بعد بدء الاجتماع أعلن رئيس الجلسة أن الاجتماع سيكون مغلقا وطلب من الصحفيين مغادرة القاعة. خلال الجلسة طالبت إحدى النائبات بالكشف عن تفاصيل المشاورات التي تدور وراء الكواليس، وتحدث حسين الصدر من قائمة رئيس الوزراء أياد علاوي قائلا أن الشعب في انتظار نتائج ملموسة، وتساءل ماذا يمكن أن نقول للشعب العراقي الذي ينتظر أن تبدأ الجمعية أعمالها. بعد إخراج الصحفيين من القاعة بفترة قصيرة غادر رئيس الوزراء أياد علاوي قاعة الاجتماع. في وقت سابق رفض قادة أكراد ورئيس الوزراء أياد علاوي ورئيس الجمهورية غازي لياور منصب رئيس الجمعية حسب وكالة أسوشيتد برس. الوكالة نقلت عن لياور قوله: جاء الاعتذار لأسباب عملية، مع عدد السنة القليل في الجمعية لن يسمح لنا هذا المنصب بخلق توازن حسب قول لياور. علي الدباغ من الائتلاف العراقي الموحد قال أن الائتلاف ينوي ترشيح شخصية سنية عضوة في الائتلاف هي فواز الجربة لمنصب رئيس الجمعية حسب قوله، غير أن هذا المقترح جعل بعض السنة يعتبرون أن الائتلاف يحاول فرض أحد أعضائه ولو كان من السنة.
مسؤولون قالوا حسب وكالة رويترز أن الجمعية قد تجري التصويت لاختيار الجربة أو غيره لمنصب رئيس الجمعية. لجنة التحقيق المستقلة التي تنظر في ممارسات فساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء تنشر تقريرا حديثا ترى فيه أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان غير متورط في مثل هذه الممارسات، غير أن التقرير ينتقد أنان لعدم نجاحه في التعامل مع تضارب في المصالح سببه عمل نجله كوجو في شركة لها عقد مع الأمم المتحدة. مسؤولون قالوا أن التقرير سينتقد أنان أيضا لعدم تمكنه من رصد الممارسات الخاطئة في بيروقراطية الأمم المتحدة الداخلية، وهي ممارسات سمحت باستمرار المشاكل في برنامج النفط مقابل الغذاء حتى عام 2003 عند توقف البرنامج بعد عملية اجتياح العراق. التقرير ينتقد أيضا نجل الأمين العام كوجو أولا لإخفائه معلومات عن تعامله مع شركة سويسرية هي كوتيكنا، وهي شركة حصلت على عقد من الأمم المتحدة في عام 1998، وكذلك لخداعه والده حسب قول مسؤولين اطلعوا على التقرير ورفضوا الإفصاح عن هوياتهم. التقرير الذي وضعته اللجنة التي يرأسها بول فوكنر يوجه النقد إلى شركة كوتيكنا أيضا لعدم نشرها معلومات تتعلق بكوجو أنان، كما يناقش نتائج ذلك. الأمين العام كوفي أنان ونجله كوجو وشركة كوتيكنا ينكرون جميعا أي علاقة بين عمل كوجو وحصول الشركة على عقد من الأمم المتحدة، غير أن مسؤولين قالوا أن لدى فوكر رئيس اللجنة عددا من الأسئلة عن كوجو أنان، وسيشير في التقرير إلى أن التحقيق بشأنه سيستمر. يأتي هذا التقرير في فترة حرجة بالنسبة لكوفي أنان رغم أنه يبرئه، لا سيما بعد انتقادات وجهت إليه بسبب فضائح ترتبط بقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وتتعلق باستغلال جنسي ومضايقات جنسية. يضاف إلى ذلك أن العديد يعتبر أنان ليس الشخص المناسب لإدارة أكثف عمليات إصلاح في الأمم المتحدة منذ إنشائها قبل 60 عاما حسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. جاء في تقرير نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتر أن تقديرات واشنطن لعدد قوات الأمن العراقية المدربة تغيرت على مدى الأشهر 18 الماضية. في الربيع الماضي خفضت وزارة الدفاع الأمريكية عدد رجال الشرطة والعسكر من 260 ألف شخص إلى 132 ألف شخص. في أيلول الماضي أصبح الرقم 90 ألفا فقط. مثل هذه التغييرات أثارت انتقادات للبيت الأبيض، غير أن وزارة الدفاع تقول أنها تحقق تقدما في مجال التدريب وتمكين القوات العراقية. أنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يعتبر أن أهمية الموضوع لا تكمن في عدد القوات العراقية القادرة على أداء مهماتها، بل في وجود نظام قادر على تأهيل كوادر قادرة على أداء واجباتها. يذكر أن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية قالوا منذ زمن بعيد أن انسحاب القوات الأمريكية يعتمد على وجود قوات عراقية قادرة على أن تحل محلها. كوردسمان لاحظ أن الولايات المتحدة لم تشرع في جهود التدريب إلا قبل 10 أشهر فقط، ثم أشار إلى أن المسؤولين العراقيين يرون أن تقدما كبيرا قد تحقق، كما سيتحقق على مدى الفترة المقبلة لا سيما في هذا العام والعام المقبل، خاصة من ناحية القدرة على التعامل مع التمرد. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتقادها بأنها حققت نجاحا في مجال دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم على مدى العام الماضي. تقرير عن الوزارة أشار إلى حركات الديمقراطية التي تدعمها واشنطن في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا باعتبارها نماذج على استرجاع الشعوب الحكم من قادة يتجاهلون رغباتهم واحتياجاتهم. التقرير أشار أيضا إلى الانتخابات في أفغانستان والعراق العراق والأراضي الفلسطينية وإلى الحركة المؤيدة للديمقراطية في لبنان. عنوان التقرير هو دعم حقوق الإنسان والديمقراطية سجل الولايات المتحدة 2004-2005. وقد أشار إلى أن الحكومة الأمريكية تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال مناقشة هذه القضايا مع حكومات ومؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية. التقرير أيضا أشار إلى أن واشنطن تتبع إجراءات مختلفة تتراوح بين منح المساعدة إلى بعض الحكومات وفرض عقوبات اقتصادية على حكومات أخرى بهدف النهوض بالديمقراطية في العالم. سيداتي وسادتي، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أعزائي، هناك المزيد من التقارير الإخبارية والسياسية ستتابعونها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، ولكن الآن نبقى مع ميسون أبو الحب وهذه المتابعة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق وملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني، ونبدأ بمدينة البصرة. في هذه المدينة تظاهر عشرات من التجار والمستوردين احتجاجا على ما أسموه بالفساد الإداري، ونتج عن ذلك سقوط أحد المتظاهرين برصاصة حسب ما أفادنا به مراسلنا في البصرة.
لقي شخص من العاملين في ميناء أبو الفلوس بقضاء أبو الخصيص في محافظة البصرة مصرعه نتيجة إطلاق نار طائش من قبل عناصر الشرطة في الميناء المذكور ظهر الاثنين، وذلك إثر تظاهر العشرات من التجار والمستوردين في محافظة البصرة والذين ترد بضائعهم المستوردة من إيران عن طريق هذا الميناء بقضاء أبي الخصيب، والذي يقابل لمنطقة الشلامشة الحدودية بين العراق وإيران، وضد ما أسموه بالفساد الإداري في هذا الميناء، وذلك من خلال اللافتات التي رفعوها والتي نددت بالممارسات التي يتعرضون لها من قبل المسؤولين في كل من إدارة الجمارك والشرطة، كما أفاد شاهد عيان لنا، حيث قال أن هتافات المتظاهرين تركزت على لا للشرطة، لا للجمارك، لا للدولار ولا للرشوة. وأضاف قائلا أن قوات الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين عندما قامت بإطلاق النار في الهواء، حيث سقطت إحدى هذه الإطلاقات على أحد الأشخاص من العاملين وأردته قتيلا في الحال. من جانب آخر، لقي أحد الأشخاص مصرعه بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه في منطقة الهادي 5 ميل بالمعقل في البصرة أثناء دخوله إحدى الصيدليات، ولادوا بالفرار دون أن تعرف هوياتهم. وقال شهود عيان من نفس المنطقة أن المجني عليه تلقى رصاصة في رأسه أردته قتيلا، وأنه من أعضاء الحزب الحاكم في النظام السابق. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
نبقى في ملف العراق الأمني وننتقل من البصرة إلى الموصل، حيث تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من المشتبه بهم. التفاصيل في التقرير التالي.
واعتقل 30 شخصا من المشتبه بهم بتنفيذ أعمال إرهابية. اعتقلت القوات الأمريكية عددا من المشتبه بهم بينهم السوريون. الشرطة العراقية من جانبها اعتقلت 4 طلاب جامعيين من كليات الإدارة والاقتصاد والقانون والزراعة في جامعة الموصل، وذلك بتهمة الضلوع في العمليات الإرهابية، بينها إقدامهم على حرق معمل للدواجن في الشرقاط تعود ملكيته إلى مدير شرطة محافظة نينوى الموصل حسب مصدر في شرطة محافظة الموصل. هذا ولقد تظاهر 10 من الطلاب احتجاجا على اعتقالهم. تم اعتقال مشتبهين به برتبة أمير، ومن شروط الحصول على منصب أمير إقدام المشتبه على ذبح 10 أشخاص. في خارج مدينة الموصل اعتقلت القوات الأمريكية أحد وجهاء قبيلة السادة العبادة ويدعى الشيخ محمد جاسم القعود، وذلك في قرية الريحانية غرب الموصل، واعتقل معه شقيقه كذلك، وبتهمة مشاركتهما في العمليات المصنفة على الإرهاب، عمليات استخدام السيارات المفخخة بدورها تتواصل. في وادي العقاب فجرت القوات الأمريكية السيارتين كانتا قد أعدتا للتفجير في مكان عام. من جانب آخر تتواصل الإطلاقات النارية وذوي الانفجارات، ولكن بشكل متقطع وأقل من ذي قبل. في منتصف نهار هذا اليوم دوى انفجار هائل دون أن يسفر عن أضرار. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في بعقوبة وضواحيها وقع عدد من الحوادث الأمنية، لخصها لنا مراسلنا هناك في الرسالة الصوتية التالية.
تعرض رائد شرطة قفطان حميد الكرك الضابط الإداري في مديرية جنسية ديالة لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين وسط مدينة بعقوبة، حيث أطلقت عليه جماعة مسلح النار وأسفر الحادث عن إصابته بجروح بليغة. كما قتل المواطن عبد الرحمن داوود سلمان مقابل مستشفى الرحمة، وتضاربت الأنباء عن أسباب الاغتيال، وانفجرت عبوة ناسية في منطقة المفرق استهدفت دولية للحرس الوطني، وتم اعتقال 2 وبحوزتهما كتبا تعليمية عسكرية تتضمن قواعد استخدام الصواريخ والقذائف، وعثر على العديد من المواد التي تدخل في تصنيع العبوات الناسفة، كما داهمت مفرزة من الجيش العراقي والشرطة بدعم وإسناد من القوات المتعددة الجنسيات أحياء من مدينة بعقوبة، ونفذت حملات تفتيش في أحياء العمارات السكنية والبيوت الجاهزة وبغرز جنوب مدينة بعقوبة، واعتقلت أكثر من 30 شخصا، وتمت السيطرة على كمية من السلاح والعتاد. ومن جانب آخر انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب مقام الخضر في الخالص، استهدفت المواكب الحسينية القادمة من كركوك والمتجهة إلى كربلاء، وإن 2 قتل أحدهم خادم المقام، بينما جرح عدد من المواطنين، وأسفر عن أضرار جسيمة في بناية المقام. وفي مدينة المخدادية تعرضت قاعدة النورماندي شرق المدينة والمتمركزة فيها قوات متعددة الجنسيات لهجوم بصواريخ الكاتوشة، وقال الشهود عيان أن الدخان ارتفع في سماء المنطقة ومكان الانفجار. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني، وهذه رسالة صوتية من النجف عن الأوضاع الأمنية هناك.
نفى ضابط لجنة المناوب في شرطة لجنة النجف الأنباء التي تناقلتها بعض الفضائيات وكان مفادها أن دراجة بخارية قد انفجرت في قضاء الحيدرية منتصف الطريق بين النجف وكربلاء، وأكد أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، ولم تسجل أي حوادث طيلة 48 ساعة المنصرمة في النجف أو على الطريق الرابطة بين النجف وكربلاء. وأضاف أن ثمت 4 عبوات ناسفة تم إبطال مفعولها صباح يوم الثلاثاء الباكر على الطريق بين النجف وقضاء المناذرة، كانت تستهدف حياة المشاة لإحياء زيارة 40 على حد قوله. وفي سؤالنا عن سبب إيقاف مرتدي الأكفان من المشاة، هل لأنهم من التيار الصدري؟ نفى الضابط المناوب في نجدة شرطة النجف ذلك، وقال جميع المشاة يخضعون لتفتيش دقيق حفاظا على سلامتهم ومخافة أن يندس بينهم نفرا من الإرهابيين على حد تعبيره أيضا. وأضاف إن الكثافة البشرية وزخم المراكب انحصر يوم الثلاثاء بين الحيدرية أو ما يسمى خان النص وخان المصلى أو خان النخيلة على الطريق الرابط بين النجف وكربلاء، لكنه أكد ثانية أن الطيران المقاتل والمروحيات العائدة لقوات متعددة الجنسيات والتي تحلق على ارتفاعات شاهقة هدفها رصد الطريق والمساحات الواسعة الموازية له مخافة وقوع اعتداء منها على حد تعبيره. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيدتي وسادتي، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية، وهذا استعراض سريع لفقرات برامج إذاعة العراق الحر ليوم الثلاثاء. بعد هذا الاستعراض سيلتقيكم الزميل ناظم ياسين في جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، ثم ننتقل إلى بغداد لنتعرف على ما نشرته الصحف العراقية. وقبل نهاية هذه الساعة سيستكمل نبيل الحيدري في حلقة جديدة من عالم متحول موضوع المشروع السياسي العراقي الجديد والعنف السياسي وموقف رجال الدين من الديمقراطية، وذلك عبر طروحات الدكتور سليم الوردي. كما تتضمن فقرات برامجنا حلقة من البرنامج المنوع كل شي وكلاشي، وستجيب الزميلة فريال حسين على رسائلكم في حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي نوافذ مفتوحة، كما ستستمعون أيضا إلى حلقة من برنامج موزائيك الذي تعده وتقدمه ميسون أبو الحب، وستستمعون أيضا إلى حلقة من البرنامج المنوع مو بعيدين الذي يعده ويقدمه فالح الدراجي، وكذلك ستستمعون إلى مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه. وسنقوم اليوم بتغطية الجلسة الثانية التي عقدت للجمعية الوطنية العراقية المنتخبة، حيث يجري مراسلون لقاءات مع شخصيات سياسية وأعضاء في الجمعية الوطنية ويتابعون ردود الأفعال، كما ستكون هناك تقارير متنوعة من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومع المخرج ديار بامرني نحييكم أجمل تحية ونتمنى لكم أوقات طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بالجميع. والآن مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي. صحف اليوم طالعها لنا الزميل ناظم ياسين، وقد اختار لنا العناوين التالية: زيارة مفاجئة للرئيس الروماني إلى العراق، اتهامات للأمم المتحدة بالمسؤولية عن تردي صحة أطفال العراق، المفتشون العموميون نخاف على أنفسنا من عصابات المافيا في الوزارات العراقية. ناظم، عن الفساد الإداري في العراق، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقريرا من بغداد، هل لك أن تطلعنا على ما جاء في هذا التقرير؟
نعم سميرة، الشرق الأوسط قالت في تقريرها من بغداد إنه في الوقت الذي يشغل الفساد الإداري ومليارات الدولارات بال الصحافة العراقية وتأخذ من صفحاتها الأولى المساحات الواسعة، لا يزال المفتشون العامون يبحثون عن نزاهة العمل في دوائر الدولة، ويقول بعضهم إنهم يخافون ما وصفت بعصابات المافيا في الوزارات. وفي هذا الصدد نقلت الشرق الأوسط عمن وصفته بأحد كبار المفتشين العموميين قوله إن الأمر يتعلق بأمن الدولة وليس كل الذي نكتشفه نعلن عنه، بل أن هناك خيوطا متشابكة في قضايا الفساد ولا يمكننا أن نترك خيطا ونغض الطرف عن الآخر، إننا على دراية بالأمر، والكثير من قضايا الوزارة التي أعمل بها هي قضايا سرقات واختلاسات وأموال تقدر بملايين الدولارات على حد تعبيره. فيما قال قاض يدير مفتشية إحدى الوزارات للصحيفة اللندنية إن هناك عصابات مافيا داخل الوزارات وليس الأمر مخفيا على أحد، يستطيعون النيل من أي شخص بسهولة، وأنا عن نفسي أفضل البقاء داخل مكتبي ولا أبرح منه مطلقا بحسب تعبيره. وأضاف التقرير أن مفتشا عاما سابقا روى تفاصيل عن سرقات وصلت بالملايين جراء الصفقات والعقود التي وقعت في الليالي السوداء وكان وراءها كبار موظفي الوزارة بحسب ما أفادت الشرق الأوسط اللندنية.
ناظم، نبقى مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية والتي نشرت مقالا تحت عنوان عمائم العراق وآيات أمريكا بقلم مشاري الذايدي، ترى ماذا يقول الذايدي في مقاله؟
الكاتب يقول: احذروا من تدخل الرموز والمرجعيات الدينية في التنافس السياسي العراقي، هكذا صاح الدكتور اياد علاوي رئيس وزراء العراق الذي يوشك على المغادرة، يأتي ذلك بعد أن ألقت عباءة آية الله السيستاني بظلها على مجرى الانتخابات العراقية. هذا التأثير أسفر عن فوز كبير للائحته الائتلافية وبعد نجاح التفاوض إلى حد كبير بين لائحتي الأكراد ولائحة الائتلاف بحسب تعبير الكاتب، لكن الذايدي يضيف أن علاوي ما زال لاعبا رغم تحالف لائحتي الكرد والائتلاف الشيعي من دونه، وبسبب قوته هذه فهو مطلوب للانضمام إلى التركيبة الجديدة، لكنه أصر على حصر المنافسة بين اللاعبين السياسيين دون تأثير رجال الدين، على حد تعبير كاتب المقال المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
أعزائي، متابعتنا الصحفية لهذه الساعة نكملها بعرض للصحف الأردنية من مراسلنا حازم بيضين.
يقول محمد ناجي عمايرة في صحيفة الرأي إن الانتخابات العراقية جرت في غياب طرف سياسي أساسي ويشكل نسبة عددية كبيرة ومن الأطياف العراقية كلها، ومع هذا يراد لهذا الطرف أن يبقى خارج اللعبة السياسية، وبذلك يتكرس استبعاده فعليا وبشكل دائم انطلاقا من مفهوم الغالب والمغلوب وتصفية الحسابات، وهذا ما لا يمكن أن تبنى عليه دولة ديمقراطية عصرية. ويمضي عماير إلى القول إن الخلافات الطائفية على مواقع السلطة المتقدمة ما تزال قائمة هنا وهناك وهنالك، وقد دخل العراق إلى هذا الميدان بعد الاحتلال، وهو البلد الذي لم تكن الطائفية بجميع أشكالها ذات حضور فيه على مدى عقود طويلة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في مطلع القرن الماضي أو في عشرينياته. في صحيفة العرب اليوم يسأل ناهض حتر بأي معنى نقول إن العلاقات الأردنية العراقية هي علاقات استراتيجية، ويجيب على سؤاله قائلا إنها علاقات ترتبط باستراتيجيات الدولتين الوطنيتين، وهي علاقات ترتبط بالمعطيات الجغرافية والثقافية والأمنية قبل أن تتوصل إلى الحصة الأردنية من النفط العراقي والحصة العراقية من الاقتصاد الأردني. وربما كان المستوى السيوثقافي هو المستوى الذي تتضح فيه الصورة كأعمق ما يكون. العلاقة مع الأردن تمنح العرب السنة ذلك الشعور بالامتداد الأكثري على مستوى الأمة، وتساعدهم بين عوامل أخرى على نزع الصفة الطائفية عن حضورهم السياسي الداخلي. ويمضي حتى إلى القول إنه لا يمكن تعليق العلاقات الأردنية العراقية على العامل الأمريكي بل على أي عامل خارجي إطلاقا، إنها علاقة ثنائية 100% تنبع من الاحتياجات البنيوية للدولتين. وإذا كانت الدولة العراقية الآن مفككة وعاجزة بالتالي عن الفعل الاستراتيجي، فإنه يتوجب على الدولة الأردنية أن تحافظ على الأولويات الاستراتيجية بين الدولتين. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي، ومن الصحف العربية ننتقل إلى الصحف العراقية والتي طالعها لنا اليوم من بغداد محمد قادر.
الجمعية الوطنية تعقد جلستها الثانية اليوم، هذا ما بدأت به صحيفة المدى صفحتها الأولى وتكمل: الياور يرفض منصب رئيس الجمعية الوطنية، والشلبي وعبد المهدي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، والشهرستاني نائبا لرئيس البرلمان. في حين نشرت الصباح الجديد عن ذات الموضوع: الحكيم يحاول إقناع علاوي بالمشاركة، وماراثون تسمية الوزراء مفتوح على كل الاحتمالات. هذا وفي الصباح الجديد أيضا: قائد قوات حفظ النظام في الفلوجة يقول: تعاون الأهالي يكشف الجرائم والمجرمين، والمنظمات الإنسانية لم تقدم شيئا ملموسا، كما وطالب بإبقاء قوات التدخل السريع في مقراتها وزيادة أعداد الشرطة. وعلى خلفية اعتقال مراسل قناة العربية الفضائية وائل عصام في مطار بغداد عندما كان يهم بالمغادرة، نشرت جريدة التآخي عن وزارة الداخلية العراقية قولها: موفد قناة العربية كان بحوزته أفلاما عن الفلوجة. ومن العناوين المتفرقة نقرأ في الزمان وفي نسختها البغدادية: الصدر: نؤيد المقاومة ونعارض قتل الأبرياء. أمانة بغداد تطالب القوات الأمريكية بإصلاح ما دمر من شوارع وأرصفة، وطلبة جامعيون يلجؤون إلى الغش لتعويض الغياب في المحاضرات. وعودة إلى التآخي، ولكن إلى افتتاحيتها، حيث تقول فيها الصحيفة: يكثر الحديث في الشارع العراقي عن تأخر الوصول إلى صيغة نهائية معلنة، ويتساءل العراقيون عن مبررات هذا التأخير الذي يلاحق المفاوضين حتى الساعات الأخيرة ما قبل الاجتماعات. إننا نرى كما تقول الصحيفة أن أسباب هذا التأخر يمكن أن تعود إلى أمرين أساسيين: أولهما التلكؤ في التطبيق، والذي نأمل على حد قول الصحيفة أن يكون قد خفت وطأته على حومة النقاشات والمفاوضات، مسألة لم يكن من المناسب قطعا تفعيلها، فقد أوشك أن يكون مهددا لجسور التوادي والثقة والعهد. وأما السبب الثاني وهو ما يتعلق بمصاعب المواءمة بين المشارب والمذاهب المختلفة وصولا إلى تسوية مشكلة المناصب، فإن الشعب العراقي بأسره يشخص اليوم إلى أن يكون روح الإيثار والترفع عن النزوع الذاتي والتسامي فوق الرغبة الشخصية، وباتجاه فضاءات المصلحة العراقية المحضة التي ستؤسس للعراق دولته ودستوره، وذلك على حد ما نشر في افتتاحية صحيفة التآخي. أما حميد الهاشمي فإنه يسلط الضوء على موضوع تأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة من زاوية أخرى، وذلك في المقالة التي كتبها في صحيفة المؤتمر والتي جاء فيها: إن الظرف والتجربة تتطلب من الساسة العراقيين تقديم شيء من التنازلات والوصول إلى صيغ توافقية كي لا تتكرر التجارب الخاطئة السابقة، وإن على القوى المناهضة أن تحكم عقلها وضميرها ومصلحة من تمثلهم أو تدعي تمثيلهم، وأن تنظر إلى مصلحة العراق عامة. وإنما تخشاه كما يقول الكاتب من استفراد أقلية أو كتلة انتخابية ما في رسم صورة ومعالم عراق المستقبل هو ناتج لسوء إدارتها للأزمة الحالية، وأن تغيبها وتغيبها لأصوات من تؤثر عليهم بطريق أو آخر هو السبب فيما تخشاه الآن. ويستمر الهاشمي بالقول وأن عليها أن تتدارك فيما يمكن تداركه، سيما وأن هناك أيد ممدودة من الأطراف الأخرى واستعدادا لإشراكها وصولا إلى توافق يرضي الأطراف بدرجات معقولة، وهو الخيار الأفضل وواقع الأمر الآن. ويبقى الكلام لحميد الهاشمي كاتب المقالة في صحيفة المؤتمر. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا أعزائي انتهت جولتنا الصحفية لهذا اليوم والتي عدها وقدمها الزميل ناظم ياسين. شكرا لإصغائكم، وأنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرني. سيدتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، وفي حلقة اليوم سيستكمل نبيل الحيدري مع ضيفه الدكتور سليم الوردي موضوع المشروع السياسي العراقي الجديد والعنف السياسي وموقف رجال الدين من الديمقراطية. أوقاتا طيبة نتمناها لكم مع عالم متحول.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في لقائنا المتجدد مع العالم المتحول والأفكار التي ترصد التغييرات والطروحات الاجتماعية والفكرية التي يزدحم بها عالمنا المتحول. نستكمل مستمعي الكرام في حلقة هذا اليوم مناقشة طروحات الأستاذ الدكتور سليم الوردي الخاصة بالمشروع السياسي العراقي، حيث تناولنا في الحلقة السابقة من برنامجنا مقتربات المشروع السياسي العراقي 1921 2003، وهو محور كتاب للدكتور الوردي صدر مؤخرا وأثار أسئلة وحوارات مهمة يجد ضيفنا أنها من الأهمية بمكان لتأسيس المشروع السياسي العراقي الجديد ليتواءم مع التغييرات الجديدة وليثير انتباهات متعددة حول الرومانسية السياسية والعنف السياسي والديني والديمقراطية وغيرها مما يتناولها حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور سليم الوردي. دكتور سليم الوردي، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن فكرة المشروع السياسي الوطني الأول الذي انتهى إن صح التعبير في 2003، ولك كتاب أن نتداوله ويثير أسئلة كبيرة، وبانتظار المشروع السياسي الجديد هناك أسئلة كثيرة أيضا ترافق هذا الموضوع. هل القوة السياسية العراقية الحاضرة الآن مقتدرة أن تستوعب المهمة؟ المفارقة أو الممازحة الجدية التي طرحتها بين ثنايا كتابك السلفية السياسية، إلى من تشير في هذا المفهوم السلفية السياسية؟
السلفية السياسية لا أقصد بها اتجاه محدد، السلفية بمعناها الأعم هو أن تعالج مشاكل الحاضر بأطر التفكير الماضي، هذه هي السلفية، أو البعض يسميها الجمود العقائدي أو النصوصية، هذه هي السلفية. وهذا الموضوع لا يتعلق فقط بالسلفيين من التيارات الدينية، وإنما هو نمط معين في التفكير وإلى جذورها الفلسفية أيضا.
هل المشهد السياسي العراقي والتكوينات السياسية العراقية تبشر بقدرة تنظيرية وتخطيطية لمشروع سياسي ناضج وواعي للمرحلة ومستقبلها؟
دعنا نغير السؤال قليلا ونرجع إلى بداية السؤال. يعني أنا لا أتحدث عن المشروع السياسي القادم، وكتابي لا يتناول هذا الموضوع إطلاقا. أنا أدعو إلى قراءة المشروع السياسي السابق، لأن قراءتنا إلى كانت قراءة مضببة. أنا أطلب أو أرجو أن نعيد قراءته ولكن بعوينات جديدة. أن نتساءل سؤال كبير، لماذا أخفق المشروع السياسي الماضي؟ أنا أعتقد سؤال مشروع. عندما نأتي ونقيم المشروع السابق نرى أن تكاليفه كانت تكاليف باهظة، ملايين الضحايا، مليارات الخسائر المادية، كل ذلك الحصيلة مالته بلد محتل. والمشروع السياسي العراقي على فكرة هو من أعرق المشروعات السياسية في البلدان النامية. أول دولة عربية تستقل هو المشروع السياسي العراقي، الدولة العراقية. أول دولة عربية تنضم إلى عصبة الأمم العراق. نحن سابقين بالاستقلال الهند، سابقين باكستان، سابقين إندونيسيا، سابقين ماليزيا، سابقين مصر. يعني هذا الموضوع ينبغي لا ننسى أن العراق كدولة ككيان سياسي معاصر من أعرق الكيانات في البلدان، في بلدان العالم الثالث. فكيف يمكن أن نتصور أن مثل هذا البلد العريق يتحول إلى بلد محتل؟ ألا يدل ذلك على خيبة المشروع السياسي العراقي السابق؟ نحن يمكن أن نعزو الأسباب إلى هذا الرمز السياسي أو ذاك، نقول نور السعيد ونقول صدام حسين ونقول عبد السلام عارف، والبعض قد يتهم قاسم، ولكن هؤلاء ذهبوا كلهم، كل واحد ذهب بعد الآخر، لكن لا نزال نعاني من نفس الانقسامات التي عاناها المشروع السياسي السابق.
قل لي بربك دكتور سليم الوردي، لماذا العراقي يتكئ دائما على ذاكرته ويحن دائما إلى تواريخ وذكريات، ولا تجد حتى في الحوار اليومي بين العراقيين الاعتياديين وحتى المثقفين ما ينبئ بفسحة أمل وتفاؤل لمستقبل؟ دائما الاستذكار هو الممتع، والتأسي على الماضي هي المفردة التي تدور بين العراقيين.
هذه فالسؤال طريف على كل، يعني يقول لك إذا ضامك الضيم تذكر أيام عرسك.
يبدو أعراسنا السابقة كثيرة.
أي نعم نعم نعم، يعني المشكلة أنه دائما نحن إلى طفولتنا، نحن إلى ماضينا، لأننا لا نجد في حاضرنا ما نرتوي منه. هذه إشكالية لا علاقة بتركيبة الوعي العراقي والتركيبة التاريخية، يعني أقصد التاريخ الحديث.
لم تنعكس على الفهم السياسي للعراقي؟
الوعي السياسي العراقي وعي رومانسي، وهذه واحدة من إشكاليات المشروع السياسي العراقي. أنا تناولتها في مقترب كامل، الوعي السياسي، هذه مشكلة كبرى. فلذلك كانت واحدة من مشاكل المشروع السياسي العراقي طموحاته الكبيرة جدا التي تفوق إمكانياته، وأطلقت عليه تعبير نائل إرادوية. المشروع السياسي العراقي كان في قوى سياسية ذات إرادة وزعامات ذات إرادة، ولكن الأمور هي لا تتوفر بمجرد أن ترغب في الشيء، ينبغي أن تتمكن منه، أن توفر لك الظروف. فدائما كنا نستعجل حرق، ويسمى في عالم السياسة بحرق المراحل. القاعدة الفقهية تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أردنا أن نبني الاشتراكية، وأردنا أن نبني الليبرالية، وأردنا أن نبني الوحدة العربية، وأخيرا تحولنا إلى دولة محتلة، الحصيلة النهائية على الأقل. هذه كلها جاية من الرومانسية السياسية.
وهل كان هذه مبرر وسبب أن يعتمد العراقيون العنف أداة لطرح البرنامج واقتراح المرحلة؟
هذا موضوع العنف يعود بتاريخه إلى آلاف السنين. العنف الآن، يعني عندما نتكلم عن العنف في المرحلة الراهنة، البعض يوصف بأنه عنف مستورد. أنا لا أرى ذلك. أنا أعتقد أن مدرسة العنف العراقية هي مدرسة نموذجية، يعني المدارس المعاصرة قد تفوق بالتقنيات ولكن لا تملك هذا الرصيد الكبير. نحن يمكن أن نخرج رجال عنف، وهؤلاء المستوردين من الخارج ما كانوا لينشطوا لو لم يجدوا حاضنة في هذا المجتمع.
لماذا هذا الإرث المتميز بالعنف؟
هذا يعود إلى ما يسمى بالاستبداد الشرقي. هذه طروحة تاريخية كاملة، يعني يطول الحديث حولها. يعني احنا ما عندنا تراث ديمقراطي اطلاقا. والعنف على فكرة العنف هو ليس رديء، ليس بالأمر رديء، يعني العنف هو الذي بنى الحضارة العراقية، لكن العنف المعاصر مهدم، لكن كان عنف يبني. يعني الأهرام مثلا كيف بنيت؟ بالعنف والقوة. الحضارة الشرقية عموما بنيت بالعنف، ولكن ذاك كان عنف بناء. أما العنف المعاصر فهو عنف مخرب، أكو فرق، ولكن أكو فتخيط يجمع العنف السابق مع العنف الراهن. وشيء مهم أنه قد يقول بعض أنه في العهد الملكي مثلا كانت هناك بداية حريات، نعم بدايات ليبرالية ولو هشة جدا، ولكن هذه البدايات لم تتمكن من المقاومة وانهارت انتحرت. يعني في عام 1954 جرت انتخابات وتمكنت المعارضة من أن تصعد 14 نائب لها للبرلمان، جاء نور السعيد وحل البرلمان. وهذه كانت يعني تاريخيا أعتقد هذا بتقديري أنه الليبرالية العراقية انتحرت بهذا الشيء ومهدت لثورة 14 تموز، لأن القوى السياسية عندما وجدت أن طريق الديمقراطي والبرلماني ما متاح لها تعمرت عن طريق العسكر.
عالم متحول.
حتى بعض الليبراليين ورموز الليبرالية العربية كما تفضلت شادرتشي مثلا لجأ أحيانا لبعض الخطوات السياسية إلى العنف والعسكرة والانقلاب.
هذا ما أقوله، أنه ليست لدينا تقاليد ليبرالية، لأن كما ذكرت وجدت محق أن الليبرالي الكبير رمز الليبرالية العراقية الزعيم الراحل كامل شادرتشي الذي لا مرية في اتجاهات الليبرالية والوطنية، هذا الرجل كان ضالعا في انقلاب بكر صدقي وكان وزيرا، وبعدين في مذكراتها مكتوبة موجودة يعني أدان هذا الموقف، أدان موقفه، ولكنه عاد مرة ثانية وتعامر ضمن انقلاب 14 تموز. أنا لا أدين هذا الموقف، ولكن أقول أن الليبرالية العراقية أيضا اتكأت في الكثير من محطاتها على الانقلابات العسكرية التي تتناقض مع الفكر الليبرالي.
مررت على نقطة جميلة، أن شادرتشي كنموذج أدان أو اعترف أو انتقد ما قام به. ظاهرة النقد الذاتي عند العقل العراقي أو الشخصية العراقية يبدو منطقة صعبة وغير سهلة التداول.
أنت قاعد يعني تقودنا إلى مواضيع لطيفة ومهمة. قبول الآخر ليس بالأمر البسيط، هذا قبول الآخر. وعدنا يكثر الحديث عن النقد الذاتي، أنا لاحظت في يعني في العهد البعثي أيضا كلهم كانوا يتحدثون المدراء العام كذا النقد والنقد الذاتي، ولكن هو يريد النقد أو ينقد نفسه، يعني عندما تصبح الخطيئة مالته واضحة ويريد يبررها، مو يريد يدينها، يريد أن يبرر الشيء هذا، ويريد هو يوقت موعد النقد لكي يتفادى نقد الآخرين
وعقوبة القانون ربما.
ونعم نعم نعم نعم، ولكي يظهر بأنه هو ديمقراطي وكذا وكذا، وهذا لا ينطبق على البعثيين فقط، هذه سمات متعلقة بتركيبة وعينا يعني الأشياء. وإحنا إذا تمكننا أن نتخلص من هذه الآفة نكون قد قطعنا شوطا كبيرا باتجاه المجتمع المدني.
هذا ما يبدو نحن بحاجة إلى تأكيده وتكثيفه في العقل العراقي، واحدة من الموضوعات المهمة.
والله هذا صحيح، لكن هي الأمور لا تأتي عن طريق الوعظ. ترى مساحة الوعظ هي مساحة تأثير، مساحة محدودة جدا، لا أقول غير موجودة ولكن محدودة جدا. الممارسة هي التي تربي، يعني هذه الانتخابات التي حدثت هاي تعادل آلاف المحاضرات. فلذلك المجتمع المدني مو فقط التبشير بأفكار المجتمع المدني، وإنما ممارسة المجتمع المدني وبصيغ مختلفة، ليس فقط الأحزاب والانتخابات. هناك تعرف في الغرب هناك جمعيات تخص حياة الناس، مثلا جمعية حماية المستهلك، هاي من أهم نحن نخاف من الباحة، يعني خوفنا حتى من البائع.
نشتري على مضض أي شيء.
نعم نعم، يعني بمقدور البائع أن نخاف من سائق السيارة، نخاف يعني لا نعرف هو شنو المشكلة. هو المجتمع المتوازن إيش؟ أو المواطنة شو هي؟ والمواطن من هو؟ هو الذي يعرف حقوقه ويطالب بها ويعرف واجباته ويؤديها. إذا تمكننا من الوصول إلى هذه المعادلة البسيطة نظريا ولكن المعقدة في حيز تطبيق، نكون قد قطعنا المشوار الأكبر باتجاه المجتمع المدني.
البعض من أئمة الفكر العراقي وعلماء الاجتماع، لنسمي الدكتور علي الوردي الراحل الباقي، تنبأ بكثير موضوعة الانتخابات وسحب فئات كبيرة من المجتمع. بدت الآن هي المتنبئة أو الداعي للانتخابات والراعية لها والمحتضنة لنتائجها. هل هو حلم عند علي الوردي عندما ذكر حينا رجال الدين أنهم سيأتون للانتخابات؟
لا، قال بالنص يعني في كتابه وعاصم سلاطين الصادر عام 1954، قال: لو كنت من أرباب العمائم لأفتيت أن التصويت واجبا دينيا وإن التقاعس عنه ذنبا لا يغتفر. نعم،
علي الوردي
قال هذا الكلام وأنا موثقة. وقال: أتحدى رجال الدين أن يتبنون مشروع الحث على الانتخابات. فلذلك أنا أقول أن علماء الدين وأرباب العمائم الآن يعني يقبلون تحدي على الوردي، ولكن بعد نصف قرن. يعني فالنبوءة عظيمة، لأن كان الوردي يدعو للمجتمع المدني.
كيف قرأ هذه الحال في ذلك الوقت في ذلك الزمان؟
والله هذه عبقرية رجل الفكر، عبقرية رجل الفكر. يعني أنا قارئ وعلى صلاة أكثر مرة، ولكن اللي أثار انتباهي هي ابنتي تقرأ للمرة الأولى قبل انتخابات ثلاث أيام، فقالت: تعال يا والدي وانظر ماذا قال الوردي، وكأنه يكتب في هذه الأيام. وأنا أعتقد الآن يعني أن روح الدكتور علي الوردي ترفرف فوق المشهد السياسي وتشعر بالرح والسرور يعني لقبول لأرباب العمائم تحديها. هكذا أعتقد.
هذه حكمة التاريخ وليس فقط حكمة الوردي علي الوردي.
أي نعم 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 نعم، بس يعني ولو
متأثر.
نعم،
ومن هنا ربما أنت دكتور سليم الوردي في مشروع كتابك الأخير مقتربات المشروع السياسي العراقي في فترة الأولى، أنت تؤسس بشكل مشكل أو تثير وتستفز لنفكر كيف نتحرك باتجاه وصوب مستقبل جديد لهذا البلد وتاريخه.
نعم، أنا لا أعتقد أن مقدور كاتب واحد أن يحيط بالمشروع السياسي السابق. الكتاب هو دعوة، يعني أنا نسميها وليمة، دعوة إلى وليمة. أنا لوحدي بمفردي غير قادر على أن ألم بكل جوانبه. والكتاب على فكرة وليس كتابا تاريخيا، يعني لا يكشف عن حقائق جديدة، وإنما يحلل الحقائق والأحداث المتاحة
وينبه.
أنا الذي أؤكد عليه أن نعيد قراءة التاريخ، تاريخ المعاصر، إعادة قراءة. هذا ما طلب الدكتور علي الوردي. الدكتور علي الوردي كل ما يعني رسالته الرئيسية: اقرأوا مجتمعكم، اقرأوا مجتمعكم. لن تتمكنوا من قيادته إلى شاطئ الأمان إن لم تقرأوه جيدا. المشكلة أننا لم نقرأ مجتمعنا.
ومعك دكتور سليم الوردي نقرأ شيئا من مجتمعنا وتاريخك. آمل أن المستمع الكريم يحسن قراءة ما تحدثت عنه.
أشكرك وأهلا وسهلا.
شكرا لضيفنا الدكتور سليم الوردي، وقد أضاء الحديث معه مناطق مهمة في أسس المشروع السياسي العراقي. وشكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين لهذا البرنامج وبرامج إذاعتنا إذاعة العراق الحر. ألتقيكم، أنا نبيل